حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خير خلق الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، من الآن إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز، والله فوزا عظيما. ويل الدوام قيما أشقاه، قد بلغ الغاية في شقاه مما جرى منه على إمامه، مما يزيل القلب عن مقامه. شتمه وسبه ظلما، فما أكفره بربه. أمثله يشتم أو يسب؟ أيوا إماما، أمثله يشتم وهو لأرباب المعالي رب، وحرقه لباب بيت الشرف جاءوا بالحطب الجزل وأحرقوا به باب بيت الإمام، وحرقه لباب بيت الشرف تراثه من أمراء السلف. والباب باب، والباب ذاك الباب باب العظمة، والنار تلك النار نار الظلمة. وكم بنى على الفتك به، لو لم تكن عناية من ربه. يا أولاد أبو طالب، يا سادات البرية، شريف القوم ذلة تشمل القوم. طيح العشيرة طيح المظلوم يا مديري للجاه يا نجدة المظلوم يا مجيري للجاه رجال الدع المنصور جوكم طبوا الدع هجمة يسموه يا اهل الغور شيخ الطالبين وحاصر يقودونه وحافي ومرخي العين وين البيوت تشوف وين اولاد الحسين يدوب احبال دمعات اهجري يا مولاي يا ابا عبد الله الصادق انت لم يخرج خلفك من ينادي خلوعا ولكن جدك عليا خرجت خلفه فاطمة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هناك من يتصور أن وضع الإمام الصادق سلام الله عليه حيث يلقي العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان وضعا هادئا، كان الإمام مرتاح البال يخرج من بيته مطمئنا ثم يأتي إلى مسجد رسول الله فيلقي ما يلقي من العلم ولا يتحمل في سبيل ذلك أذية، ولكن الواقع غير هذا. لم يكن طلاب العلم والحق في يوم من الأيام وهم مرتاحو البال وهادئون. على العكس من ذلك، الإمام الصادق سلام الله عليه هذا التراث الذي نقل إلينا من أصحابه وتلامذته لم يخرج في وضع مستقر، لم يخرج في وضع هادئ، بل كان محاطا بالأذية. والغرض من بيان هذه الصورة هو تغيير للواقع الذي قد يصوره بعض من كتب عن سيرة الإمام الصادق، فيصور أن الإمام سلام الله عليه كان في راحة من جهة تبليغه ونشره الأحكام والمذهب الحق. تغيير تلك الصورة أن الواقع غير هذا، أن الإمام تحمل غلامات وأذيات عديدة. والهدف الثاني أن يكون في وضع الإمام سلوى لنا على امتداد التاريخ، لم يكن وضع طلب علم جعفر بن محمد سلام الله عليه وضعا هادئا، بل كان في كل زمن هناك معوقات وهناك أذية لمن يريد أن ينشر الحق. ما الشاهد على أن الإمام لم يكن كما يصوره البعض مرتاح البال وهادئا مستقرا مطمئنا يبلغ ما يبلغ ويتكلم بما يتكلم؟ نذكر جملة من الشواهد، نكتفي هذه الليلة بشاهدين ونؤجل البقية إلى وقت آخر. الشاهد الأول أن الكشي في رجاله يروي رواية عن عنبسة يقول أن الإمام سلام الله عليه الصادق قال له: أشكو إلى الله وحدتي وتقلقلي من أهل المدينة حتى تقدموا وأراكم وأسر بكم، ليت هذه الطاغية أذنت. هكذا وجدت هذه الطاغية، لعله باعتبار اللفظ أو يكون خطأ، ليت هذا الطاغية أذن لي فاتخذت قصرا فأسكنه وأسكنكم معي وأضمن له ألا يجيء من ناحيتنا إليه مكروه. هذا المقطع الذي نقل يحكي لنا وضعا دقيقا للإمام سلام الله عليه، وحتى نفهم هذا الوضع الذي كان فيه الإمام لا بد أن نزيح فكرة ربما تكون مترسخة عند البعض، وهي أن أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه والخلص من أصحابه كانوا على الدوام عنده لسنوات طوال لا يفارقونه. هذا ليس صحيحا، كان بعضهم يأتي يقعد بمحضر الإمام ويسمع الإمام في مواسم أو ربما سنتين أو ثلاث، والإمام سلام الله عليه إذا سأله أحد مثلا في الكوفة إلى من نرجع يقول ارجعوا إلى فلان، محمد بن مسلم الثقفي، زرارة بن أعين، هشام بن الحكم، مؤمن الطاق، هشام بن سالف وأمثال هؤلاء. لم يكن أصحاب الإمام على الدوام إلى جانبه، ولهذا في هذه الفترة كان وحيدا ويشكو وحدته لشيعته مع أنه كان في المدينة، ولكن الجو العام في المدينة لم يكن كجو الكوفة من كثرة الأنصار والتلامذة ومن يأخذون بقول الإمام. ولهذا الإمام ماذا يقول؟ أشكو إلى الله وحدتي وتقلقلي من أهل المدينة. التقلقل الاضطراب، فيكون الإمام يقول بسبب أهل المدينة أنا في اضطراب، أنا وحيد، لكن يقول سلام الله عليه حتى تقدموا. إذا إجا موسم حج، موسم عمرة، بعض الأصحاب عنده مسائل رسائل، يجي يم الإمام يقول هذا الوضع، يقول حتى تقدموا وأراكم فأسر بكم أو أسر بكم، تدخلون السرور علي، بينما أنا وحيد مضطرب بين أهل المدينة من كل ناحية وصوب من المخالفين، لكن إذا قدم علي هذا الشيعي أو هذا الصاحب الموالي أسر بأن أنظر إليه وأن أراه وأسمعه. ثم بلغ من عطفه على شيعتي أن يقول ليت يتمنى لو أنه باستطاعته أن يتاح له من قبل عدوه والطاغية في زمانه أن يجمع كل شيعته وأصحابه والخلص فيتخذ قصرا ويسكن معهم ويسكنون معه حتى يقيهم وحتى يراهم على الدوام. هذا الوضع شاهد واضح على أن الإمام الصادق سلام الله عليه لم يكن في أهل المدينة وبينهم على راحة بال، بل إن جل أصحابه كانوا من أهل الكوفة كما يذكر التاريخ، وبعضهم يستقر عنده فترة أو يزوره في المواسم. نستفيد أيضا من هذا النقل في التاريخ أن نتشجع على الوقوف عند قبره وأن نتصل بقبره بين فترة وأخرى، ولا نقطع ذلك بسبب المردة من المخالفين الذين يقفون عند قبره. بذاك الوضع الإمام يقول أنا مضطر من أهل المدينة، ليس لست في راحة. يقول بذاك الوضع أنا وحيد ما أشوف أحد من شيعتي، وزيارته ميتا كزيارته حيا، فلا شك هذا الذي عنده شعور شلون يروح المدينة على هذا التضييق، على هذا يعرف شيئا، وهو أن وقوفه عند قبر الإمام الصادق يدخل السرور على الإمام الصادق، إذ أنه صرح في حياته وكان وحيدا في المدينة ومضطرب الحال بسببهم، وإذا قدم إليه الشيعي بمجرد أن يراه يسر، فلا شك أنه يسر أيضا إذا حضر أحد شيعته ووقف عند قبره يزوره. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني على أنه لم يكن في هدوء في المدينة واستقرار واطمئنان ما نقل عن مواقف، ما نقل من مواقف لسفيان ابن عيينة الثوري. هذا الرجل من أجلاء الحفظة والرواة والزهاد عند العامة، ولكنه كانت له مواقف عديدة وكثيرة يظهر فيها نصب هذا الرجل وعدائه للإمام الصادق سلام الله. أكو تهمة موجهة للشيعة نفسها إلى يومنا هذا موجهة، ونفسها قابل بها هذا الرجل الإمام الصادق. التهمة الواضحة والجلية والمشتهرة والمنتشرة ما هي؟ أنه تحمل كل تصرفات الشيعة على أنها تقية محضة. طبعا شنو الغرض؟ الواحد يسأل لماذا يروج إلى هذا، لماذا يروج على أن الشيعة كل ما يصدر عنهم من أفعال وأقوال حسنة فإنها تحمل على التقية، حتى هذول العلماء لا يفقدوا العوام اللي عندهم، دائما يفهم العوام ترى اللي تشوفه من أخلاق وحسن سيرة وكلام لطيف وجميل من الشيعي، هذا ليس واقع الشيعة، هذا كله نفاق، حتى لا ينشد هذا العام من العامة إلى أخلاق الشيعة يقال أنهم يفعلون كل ما يفعلون ليس لأنهم أصحاب أخلاق، بل لأنهم يتقون فقط وفقط، ويعمم هذا على كل فعل وقول من أفعال الشيعة يستحسن من قبل العامة. نفس هذه الفكرة حملها سفيان ابن عيينة، دائما يريد أن يبين للناس أن جعفر بن محمد إنما ما هو عليه من أخلاق وسلوك إنما هو تقية، ما هو عليه من حسن المظهر مظهر خداع فقط، هكذا يريد أن يفهم العامة الذين يتبعونه. هذا سفيان ابن عيينة يذكر الإمام رضي الله عنه بمحضر أحد أصحابه يقول أن سفيان قد جاء إلى الإمام الصادق يوما فقال له يا جعفر ما تترك عنك التقية وقد بلغت هذه السن، يعني على شيبتك وبعدك تخدع الناس بهذا السلوك الحسن وكله تتقي بس. طبعا هذا غير أنه يبطن أن يشوش أو تشوش صورة الإمام أمام الناس، كذلك هو يكون حث إلى من يحيط بالإمام أن يتركوا شيئا من التقية، فإذا تركوه ساءت أحوالهم وأخذوا وربما قتلوا. فعلى كل حال هذه التهمة يظن سفيان أنها سوف تؤدي إلى نفع، إذا فهم الناس أن كل اللي يصدر عن جعفر بن محمد إنما هو تقية ليس خلق في صميم نفسه، أو أنه يريد بذلك أن يتودد لمجرد التودد والخداع. الإمام سلام الله عليه جاوب بجواب أي غرض يريده سفيان ما يتحقق. من قال له أنا على تقية وأنا ليس على تقية وأنا أتقي في كذا أو لا أتقي؟ لا، قال والذي نفس محمد بيده. لو أن رجلا صلى بين الركن والمكان والمقام عمره، يعني ايش قد يعيش؟ 80 سنة من عمره، 15-65 سنة زق ركعة بين الركن والمقام، ثم لقي الله بغير ولايتنا أهل البيت للقي الله بميتة جاهلية. تقولون الجواب الإمام في وادي، بعضهم يعني يمكن يتصور والأساس التهمة في وادي. لا، الجواب إليه شعبتان يرمي إليهما الإمام. الأولى أريد أقول له ترى إحنا نعرف وش مصدر هالتهمة اللي وش دافعها. ليش أنت تريد تروج بين الناس أن جعفر بن محمد في كل شؤونه يتقي؟ كل هالأسئلة اللي عندك والإشكاليات والمجابهة لنا دافعها واحد وهو نصب العداد. لكن أحذرك ترى لو وش ما تكون سفيان ابن عيينة زاهد بين الناس عابد، وين رايح مكة وين جاي مكة، وين رايح المدينة وين جاي المدينة، تحدث الناس وتروي إليهم روايات تريد أن تدلس عليهم بعض أحداث الجمل وصفين والنهروان، تريد أن تغير صورة علي بن أبي طالب الحقيقية، شو ما تكون ترى هذا كله ما راح ينفعك. هذا الصدى بين الناس كله إذا لم تكن مواليا لأهل البيت كله يذهب هباء، لا صلاة لا عبادة لا زهد. هذه شعبة رمى إليها الإمام سلام. شعبة ثانية أريد أقول أنت تتهم جعفر بن محمد وأصحابه أنهم على الدوام يتقون بمبرر أو بغير مبرر. قلت لك إلى النوايا اللي رمي إليها هذا الرجل، هذا خذ مثالا للصراحة. تريد أصرح من هذا بعد؟ تقول جعفر بن محمد يتقي إذا قال ترى كل المسلمين اللي ما يحمل ولايتنا أهل البيت صلى الله عليه اللي ما يحمل ولايتنا ترى يموت ميتة جاهلية. تريد أزيد من هاي الصراحة؟ إذن فهو من جهة ينقض تلك الصورة التي يريد أن يكونها سفيان بن عيينة، ومن جهة أخرى يحذر الناس من هذا الرجل من أنه تدفعه عداوته لهذا القول وأمثال هذا القول. هذا الموقفان منهما يفهم شيء من وضع الإمام. تقول مرة واحدة جلس سفيان، تقول أنه يعيش الأذية مو مرة ولا مرتين ولا ثلاث، مرار كثيرة. تدري سفيان بن عيينة كان ينال من الإمام على أبسط شيء حتى على لبسه حتى على طريقة مشيته. دائما يتصور أنه جاي بيوبخ الإمام وبيكشف للناس أن هذا الذي يدعي ما يدعي ليس عنده شيء. في كل مرة يخذل مرار، التاريخ ينقل شيئا من ذلك. وكذلك مثل هذا الرجل زاهد من زهادهم عباد بن كثير أو كثير البصري، نفس السلوك. إذن الإمام سلام الله عليه ربما يدخل المسجد وينظر إلى حلقات لهم يقولون ويروون فيها ما يريدون، وهو يشير إليها وهو يقول ويؤكد على خبثهم. إذن الإمام مو بهذا الوضع اللي يصوره كاتب أنه كان مرتاحا وكان باطمئنان واستقرار، كل يومية يطلع بلا أذية بلا أي عداوة، يجي للمسجد ويلقي ما يلقي. لا، كان في بعض فترات محاطا بالأذيات. هذا على مستوى العلماء والرواة اللي كانوا موجودين في زمنه. على كل مستوى من المخالفين ومن طبقات المخالفين كان يؤذى، بدءا بالخليفة ووالي المدينة وحاشية الخليفة إلى هؤلاء من يدعون الزهد والعلم، وانتهاء إلى عامة الناس والجواسيس التي يضعها المنصور لرصد تحركات الإمام. كما أن هناك أيضا روايات كثيرة وليس موقف واحد فقط يستدعى فيه الإمام من قبل المنصور، أشكال عديدة للاستدعاء وللإهانة التي يريد أن يشيعها المنصور على الإمام سلام الله عليه. من هالإهانات اللي حصلت، مرة يرى رسول الله وهو يقول له ويهدده: لئن فعلت لأفعلن فلا أبقي لك ولا لأولادك ذكرى إلى يوم القيامة. ومرة يأتي بفوج من الأعاجم ويسلم إليهم السلاح وهم لا يعرفون من جعفر بن محمد، ويقول لهم إنه عدو فإذا دخل فليقطعوه بأسيافهم. ثم يدخل الإمام فيخر سجدا إلى الإمام سلام الله عليه. ومرة يقول للربيع إذا دخل فاقتل، ومرة يقول إلى فلان، ثلاثة أو أربعة في مواقف متفرقة يوصيهم إذا دخل اقتلوه. وبعضهم لا يستطيع أن يجذب السيف، وبعضهم يدخل الإمام ويخرج وهو لا يراه، ما يشوفه إلا المنصور. ومرات عديدة، لكن من أفجع المواقف وأفظعها يوم هجم عليه الربيع، كان على مصلى حاصر ثياب بيت على مصلى، قال له: دعني ألبس ثيابي أعتم بعمتي، بس اتركني دخيل الله أشوف نعلين إلي أنشده. قال: لا سبيل إلى ذلك. وخرج الإمام حافيا حاصر الرأس على شيبته، فلما شارف قريب من المنصور التفت الربيع قال: قد أمرني أن أجرك إليه وأسحبك. وضع الحبل في عنقه وصار يجر الإمام من كمه ويدخل به على المنصور. على هذه الحالة أيسحب الإمام وهو حافي؟ أهكذا شريعة الإنصاف؟ وهو ابن من رقى على البراق إلى مقام ما رقاه راقي. أيوقف وقال: يا
مكشوف يتذكر الشامات وزين العباد مقيد ويا الفاطميات واقف وجد بباله دروازة الساعات وعمت زينب واقفة وقفة سبية عظم الله أجوركم رجع هذه الإماء هذه المرة بعناية من الله ورسوله لكن المنصور تعين الفرصة فدس له سم الناقع أيوة إماما ما إن تناوله إمامكم حتى أحس بحرارته فانقلب يقبض يدا ويبسط أخرى وقد تغير لونه وهزلت جثته وقوامه على كبر سنه وشيبته وهو يتولى ويتلوى على فراش مرضه وزمه صح ونادي وإماما فلما دنت منه المنية جمع جمع من أصحابه وجيرانه فقال لهم لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بصلاته فلما تفرق الجام أحاط به أولاده وبناته فبين من ينادي وإماما وبين من تنادي وأبتا حتى سكن أمينه وعرق جبينه مد يديه ورجله انقطع نفسه تحسر ابنه الكاظم ونادى وإماما وأبتا وسيدا غمض عيناه وفاضت روحه أيوة عليكم يا إمام يديل بالعين وعلى الوجه مكموم وينويناد يحسين يا شمرمو قدام زينب تقلب الكون قدام زينب سيد ارتجت سماها قدام زينب زلزل الأرض ورباها هوت لما رماها عمتك كيف تحملت ما ادري شلون ومظلومه وامامه انتم على الامام ومظلومه وامامه ومظلومه وامامه
بالسام حشام مقطعة ويلي عليك بالسام
غيرت من نار سمه شني اشوفه من تجي يا محسن يمه شني اشوف من تجي يا محسن يمه صيحين وويلاه يا قطعه من الوفا صيحين وويلاه يا قطعه من الوفا
صلى على محمد وعلى وتقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله بحوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا واغفر ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحم موتانا واشف مرضانا سيما مرضى المظلومين إلى موتانا وموتكم موتى المؤمنين والمؤمنات والمؤسسين نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات
اللهم صل على